نحن هنا نتجاوز الأخبار العابرة في بودكاست 11 نلقي الضوء على القصص التي لا تروى عادة. على مدار 5 حلقات متتالية بنفتح النقاش حول الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث الواقع المأزوم والبحث عن مسارات بديلة للتغيير. أنا بسمة مصطفى، برحب بيكم في الموسم السادس من بودكاست 11 من إنتاج مؤسسة نساء من أجل العدالة. في هذه الحلقة نستضيف الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، بيدور حوارنا عن واقع المجتمع في مصر، عن الثبات والاستقرار من ناحية وعن الرغبة في التغيير من ناحية تانية. ومن ثم ننتقل بالحوار إلى مناقشة الوضع السياسي الحالي وأسباب ضعفه وأثره على تقييد الحريات العامة في مصر وتهميش أصوات المعارضة. أهلا بيك يا أستاذ عمار، منورنا في بودكاست 11.
أهلا وسهلا أستاذ عمار.
أستاذ عمار، حضرتك قلت في مقالك الثبات والتغيير في حياتنا بين المطاريد وحزب الكنبة، عاش المصريون قرونا طويلة وهم يميلون في الغالب الأعم إلى الثبات والاستقرار، وليس بينهم اختلاف في هذا، وإن اختلفت مهنهم وتفاوتت طبقاتهم وتباينت ثقافاتهم وتباعدت المسافات بينهم، ولهذا ينظر أهل مصر إلى الرغب في التغيير السريع أو التنقل من المكان أو التمرد على السائد نظرة شك وريبة أحيانا، وقد ينعتونه بصفات سلبية. وهناك أسباب ظاهرة لهذا الميل كالتآلف مع الأرض زمنا طويلا والخوف من المغامرة اتقاءا للاستهجان الاجتماعي أو بطش السلطة. لذلك أنا حابة أبدأ حديثنا معك عن المجتمع المصري. حضرتك إزاي تقدر تقرأ لنا وضع المجتمع في الوضع الحالي في ضوء ما تعرض له على مدار العشر سنوات اللي فاتت؟
المجتمع المصري هو مجتمع قديم، لذلك هناك رواسب من القرون الغابرة دائما تحضر باستمرار في القيم وفي الرؤى والتصورات وفي السلوك وفي الطقوس أحيانا بل غالبا، لكن دائما هناك رياح جديدة تهب على هذا المجتمع، شأن مجتمعات عديدة، لا سيما في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة التي حولت العالم كله إلى غرفة واحدة. فهذا المجتمع تعرض لعوامل كثيرة جدا أثرت في ثقافته التاريخية، منها مثلا الهجرة إلى بلدان الخليج التي جاءت ببعض القيم المختلفة عن القيم المصرية المتوارثة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى أوروبا بعد أن ضاق العيش بشباب المصريين على وجه التحديد، ثم الانفتاح على العالم من خلال الفضائيات أولا، ثم عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت ثانيا، وسائل التواصل الإلكتروني ثالثا. كل ذلك دمج المجتمع المصري إلى حد كبير في المجتمع العالمي. يعني الآن الأطفال في مصر يعني يحسنون التعامل مع الهاتف الذكي وبعض برامجه وكثير من المنصات الاجتماعية أدوات التسلية وغيرها، كل ذلك بالتتابع يغير بعض الأفكار والتصورات والطقوس المتوارثة عبر أجيال كثيرة جدا، لكن تظل هذه الأشياء القديمة كمنة في الجينات الاجتماعية للمصريين، تظهر في بعض الحالات. يعني الدراسات التي أقيمت أو أعدت حول التنشئة السياسية والثقافة السياسية للمصريين كلها تقول أن بعض الأشياء القديمة لم تمت بعد، إنما تظل مستمرة، مثل الصبر على الضيم والتحمل، مثل النظر إلى الأمان في الوظيفة الحكومية، مثل حالة التآلف بين الطبقات أو التعاون لاسيما بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، وجود قوة دافعة يتجاوز بها المصريون الفتن الطائفية ويحافظون على التماسك الاجتماعي، والدور الذي يلعبه الجيش في المجتمع المصري لاسيما في القرنين الأخيرين، كل هذه أشياء مستمرة لدى المصريين ولم ترحل بعد. لكن هذا المجتمع قطعا أثرت فيه أشياء محددة في الفترة الأخيرة. العوامل الاقتصادية لها دور كبير. هذا مجتمع انتقل من السطرة إلى الندرة، ومن حد الكفاية عند طبقة عريضة منه إلى الكفاف. وحالة الإفقار الممنهج أو المنظم أو المتعمد أو الذي ساقت إليه السياسات الاقتصادية التي اتبعتها نظم الحكم على مدار فترة طويلة جدا، طبعا أثرت على نظرة المصريين إلى الحياة، قدرتهم على التواصل، ضغطت على أعصابهم كثيرا، وأصبحوا أكثر تبرما وضجرا بعد طول صبر. كل ذلك حدث في حقيقة الأمر ولا يمكن نكرانه. أيضا الموجات أو الخطاب الديني أثر كثيرا في المجتمع المصري. الخطاب الديني زمان كان خطابا منعزلا، شيخ القرية أو إمام المسجد أو خطيب القرية هو منفرد بأهل قريته، هو الذي يعظ فيه. إذا كان شخصا متفتحا أنتج خطابا متفتحا، وإذا كان شخصا محافظا تقليديا منغلقا أنتج خطابا على هذه الشاكلة. لكن مع ظهور الإذاعة ثم التلفزيون ثم صحف قبل التلفزيون وقبل الإذاعة ثم بعد ذلك الإنترنت، أصبح المصريون منفتحين على خطاب ديني يضخ من منابر ومن جهات عدة. فده طبعا أثر على نظرتهم إلى الآخر وإلى الحياة وإلى العلاقة بالمجتمع والله والكون وهكذا. كل هذه عوامل أثرت. الصراع السياسي خاصة في ال10 سنوات الأخيرة لا زال يؤثر تأثيرا جارحا على الجيل الجديد. يعني المصريون كانوا معروفون مثلا بإجلال الموت وتقديسه، باعتبار أن الحضارة المصرية القديمة هي التي فكرت بالخلود بعد الموت وعملت من أجل ذلك، وأقيمت الكثير من الآثار التي تركتها للاحقين على أساس هذه الفكرة. وكان الموت دائما عند المصري يحظى بنوع من الجلال والهيبة والاحترام والوقار. هذا لم يعد موجودا. يعني في الريف كان إذا حدد موعد لعرس مثلا ومات أحد الجيران أو أحد شخص في القرية، يؤجل العرس إلى أن تمر فترة ال40 يوما بعد الوفاة. الآن لم يعد هذا الأمر مطبقا حسب ما أعرف. كان المصري لا يشمت في الموت، أصبحنا نشمت في الموت في ظل الصراع السياسي. إذا مات أحد الذين كانوا يناهضون تيار الإسلام السياسي شمت في موته أنصار هذا التيار، ويقولون نفق فلان، وهو لفظ يستعمل لموت الحيوانات. على النقيض إذا مات أحد الإخوان قال الآخرون، لا سيما من أسباب تابع للسلطة، قالوا بما قال الإخوان وهكذا. وأصبح هذا التنابز وهذا التبادل شيء مقيت وجديد على المجتمع المصري في علاقته بال... أيضا العلاقة بالحياة تأثرت بالظروف الاقتصادية. يعني المصري كان على بساطة عايشه، وحتى لو وقف هذا العيش عند حد الكفاف كان يحب الحياة بطريقته. يعني حتى الدين يحوله إلى بهجة في الموالد سواء عند المسلمين أو عند المسيحيين، ويحافظ دائما على وجود البهجة حتى في تدينه كما تفعل الطرق الصوفية أو الحفلات المسيحية وهكذا. الآن قطاع من المصريين نتيجة ضغط الظروف الاقتصادية أصبح غير مقبل على الحياة، صار مدبر على الحياة وينظر إليها باستهانة، والبعض يتحدث عن التفكير في الانتحار، يعني هذه النبرة زادت في الآونة الأخيرة. كل هذه عوامل قطعا أصبحت موجودة في مجتمعنا في العقل الكبير.
يا أستاذ عمار، حضرتك شايف الطبقة الوسطى فين دلوقتي في ظل يعني الأوضاع الحالية وما حدث على مدار السنوات الماضية؟
احنا كان عندنا قبل 52 طبقة وسطى تنمو على مهل من خلال التعليم، لكنها كانت طبقة ضئيلة، كان أغلب المصريين فقراء، وكانت هناك طبقة مترفة من الممكنين ماديا من بشوات أصحاب الأرض أو أصحاب الأملاك في المدن. بعد 52 السياسات التي اتبعها عبد الناصر، سواء اتفقنا مع بعضها أو اختلفنا، لكن المنتج النهائي لها أنها خلقت طبقة وسطى عريضة أعرض مما كانت سابقا، لكن لم تلبث هذه الطبقة أن تعرضت لأزمة شديدة مع سياسة الانفتاح وظهور طبقة الحرفيين على حسابها وصعود أنماط من الفهلوة والتكدس السريع في الحياة الثقافية أو الاجتماعية المصرية. الطبقة الوسطى دائما تميل إلى أن بذل الجهد من خلال العمل والإبداع والاجتهاد هو السبيل لترقية يعني. لذلك تكون حريصة على إلحاق أولادها في المدارس والجامعات، وهي التي ترفض المجتمع بالفئة التي تأخذ بيده من المدرسين وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والضباط والإداريين الذين يسيرون في الدولة والمحاسبين وهكذا. فهذه الطبقة مع الفهلوة ومع الكسب السريع بدأت تشعر بخوف على مستقبلها إثر سياسة الانفتاح، لكنها نتيجة أن القوى الشرائية للجنيه كانت لا تزال على حالها، فصارت هذه الطبقة قادرة على أن تحافظ على نمط عيش كريم إلى حد ما، وكانت قادرة على مواصلة دورها الاجتماعي النبيل في تعليم أولادها وتدريبهم بما يؤهلهم لأن يكونوا قوة مضافة للمجتمع. بالتتابع بدأت هذه الطبقة يعني تتحدث عن تراجع أبنائها، يدركون ذلك بمرور الوقت وتراجع القوى الشرائية للجنيه وتحول الوظيفة الحكومية من ميزة إلى عبء إلى حد كبير، وارتفاع أسعار حتى الحاجات الضرورية، وتخلي الدولة تدريجيا عن التعليم. بدأت هذه الطبقة تشعر بضغط شديد على أعصابها، لكنها كانت تحاول أن تتماسك، إلى أن جاءت الفترة الأخيرة، لا سيما تقدر تتحدث عن من 2016 تحديدا حتى الآن 2023، 7 سنوات هذه منذ أن أخذ الجنيه يتهاوى أمام الدولار وبدأت القدرة الإنتاجية للدولة المصرية تتراجع، بدأت السلطة تنسحب من الإنفاق على التعليم على عكس ما ينص عليه الدستور، وبدأ القطاع الخاص ينخفض إسهامه في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع اعتمدت عليه الطبقة الوسطى أحيانا إلى جانب الوظيفة الحكومية في الحفاظ على مستوى عيش لائق. كل ذلك أثر سلبا على إمكانيات الطبقة الوسطى. القوى الشرائية للجنيه تراجعت مع التضخم في الأسعار، انهيار أمام الدولار، مع ضعف الإنتاج، وجدت هذه الطبقة نفسها في مهب الريح. وهذا الانهيار للأسف الشديد عواقبه وخيمة جدا، لأن هذه الطبقة هي حافظة القيم هي التي تمد المجتمع بمن يدفعون التنميه الى الامام عبر التعليم. هذه الطبقه تحافظ على الاستقرار، يدي هذه الطبقه في فم الفقراء اكثر من الطبقه المترفه، هي الطبقه التي تتحدث طيله الوقت عن الانتماء. اذا كان التيار الرئيسي داخل المجتمع ممثلا هذه الطبقه، او هذه الطبقه تشكل اغلبه، هذا يؤدي الى حاله من الاستقرار والسكينه الاجتماعيه. كل ذلك الان معرض للخطر نتيجه انهيار الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى اي طبقه مقسمه الى 3 شرائح، الى 3 شرائح، دنيا ووسطى وعليا داخل كل طبقه. فابناء الشريحه الدنيا من الطبقه الوسطى سقطوا الى مصاف، وهكذا حدث هذا التراجع. ووجدنا ان حتى الشريحه العليا من الطبقه الوسطى صارت شريحه دنيا داخل الطبقه الوسطى. واحنا عندنا الشرائح في مصر طبقيه لا يمكن أن تسند إلى الدخل، دخل هي تسند إلى الدخل وليس إلى التقسيم الطبقي بالمعنى الماركسي. فإذا تأثر هذا الدخل قطعا يتأثر الوضع الطبقي للفرد.
طيب يا دكتور، يعني حضرتك تعتقد في ضوء العوامل اللي حضرتك شرحتها لنا دلوقتي، انه وفي ضوء ما حدث على مدار السنوات اللي فاتت، ان المجتمع المصري تعرض لتجريف وتغييب عن قصد؟
يعني في جزء منه عن قصد، هو لما هدف السلطة الرئيسي لما يبقى الحفاظ على وجودها في كراسي الحكم أو مناصبها ومنافعها من هذا الحكم بأي ثمن كان، فده بيؤدي بالضرورة إلى تجريف المجتمع. لأني حتى تحافظ هذه السلطة على وجودها عنوة، حتى لو كان الأمر عنوة، هي تتبنى خطاب يتلاعب بالعقول ولا تكون معنية بتعليم الشعب، لأن هذا التعليم يرفع الوعي. رفع الوعي يؤدي إلى تدفق المطالب والضغط على هذه السلطة وكشف ألاعبها ومساءلتها وإدراك المواطن لحقوقه، وهي لا تريد ذلك على الإطلاق.
طيب، يعني في ظل الكلام عن السلطة الحالية والتغيير، وحضرتك شايف هل المجتمع المصري يعني أصبح فاقد للأمل في ظل الظروف الراهنة؟ وهل المثل القائل اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، وحضرتك أشرت ليه في أحد مقالاتك، ما زال لسان حال المصريين الآن؟
هي فكرة فقدان الأمل مسألة نسبية، وأنا أعتقد أنه لا يوجد مجتمع بكله يفقد الأمل، لكن يوجد أفراد يفقدون الأمل. فكل شخص يتعامل مع الأمل وفق الكثير من العوامل النفسية والثقافية والاجتماعية والمرونة الذهنية من عدمها والسياق الاجتماعي الذي ينشأ فيه. يعني من ينشأ في سياق اجتماعي مستريح إلى حد ما كيف يفقد الأمل؟ ومن يتعلم تعليما فائقا يعرف أن هناك قلة ممن يتحصلون عليه، وبالتالي يضمن عملا مريحا بعد التخرج، كيف يفقد الأمل؟ ومن لديه ميراث نفسي قوي وشكيمة وعزيمة ويعرف أن الحفر في الصخر هو طريقه، كيف يفقد الأمل؟ ومن يؤمن بالله ووجوده وإمكانية تغيير الأمور بين عين وانتباهتها، ويحمل بهذه القيم الدينية التي تملأ روحه، كيف يفقد الأمل؟ كل هؤلاء لديهم الأمل. أما اليأس والقنوط فيمكن أن يصيب بعض الأفراد، نعم، الذي يرى أن بذل الجهد لن يؤدي إلى شيء، وأن التعليم لن يساهم في حراكه اجتماعيا إلى الأمام وترقيه. وأنه مهما فعل لن يكون قادرا على تكوين نفسه، وأن الحياة لا تستحق لأنها تعطي السفهاء بشكل سخي كما يتصور هذا القانون، بينما تضن على الكرماء وعلى النبهاء. وأحدهم لا يعتقد في وجود الله ولا يؤمن به بهذه القيم الدينية التي يمكن أن ترقب نفسه وتجعله قادرا على مواجهة تصاريف الحياة القاسية. كل أولئك قطعا يقنطون، تكون لديهم عوامل اليأس. فاليأس والأمل هي مسألة فردية، لكن يمكن قياس هذا الأمر على المستوى الاجتماعي الكلي خلال استطلاعات الرأي أو الاستبيانات أو الملاحظات المتأملة العميقة والمتأنية لأفكار الناس وأقوالهم وتعبيراتهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم. يمكن أن نستلهم، هل هذا مجتمع لديه أمل؟ يشعر أن له مستقبل أم العكس؟ يمكن، لكن في النهاية كما قلت هي مسألة فردية بالأساس.
في أحد مقالاتك وصفت الجرائم المتصاعدة بسبب الوضع الاقتصادي بأنها أشبه بدخان ينبه إلى نار مستعرة تحت رماد كثيف، إنه رماد الصبر على الضيم والإفقار. في رأيك متى ينفذ صبر المصريون؟ وإيه هي المسارات المتاحة أمامهم الآن في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟
والمصري حمول صبور بطبعه، لكن في أزمان زمن العسر والقهر والفقر والنهب المستمر، يعني لو أخذنا قرون الحكم العثماني لمصر وكيف كان الفلاحون يشاقون لزراعة الأرض في ظل نظام الالتزام لقاء قيمات قمة السلطة ليس أكثر. وصبر المصريون طويلا على هذا، كانت أحيانا تحدث تمردات أو هبات من حين لآخر، لكن في المجمل العام كان الناس منتصرين لتصاريف السلطة وأوامرها وظلم رجال الالتزام من المماليك. فالشعب المصري صبور، لكن كيف يمكن أن استمر الصبر؟ الحياة خيارات وبدائل واحتياجات، ويمكن للمصري أن يحدث نوعا من التبديل والتوفيق في حياته بما يجعله يستمر حيا عند الحد الأدنى. لكن ماذا لو ذهب هذا الحد؟ يعني فقير ينفق على أولاده في التعليم بشق الأنفس، فزادت الأسعار وبالتالي صار مضطرا إلى الإنفاق أكثر على احتياجاته الغذائية مثلا، الغذاء والكساء والإيواء والدواء، أشياء ضرورية. فيمكن هنا أن يتخلى عن التعليم فيسرب أولاده من المدارس، ثم هو يأكل أنواع من الأطعمة يعني جيدة إلى حد ما. فضغطت عليه الحياة وزادت النفقات والأسعار، فأصبح غير قادر على شراء هذا المستوى من السلع، فيهبط إلى الحد الأدنى ويستغني عن بعض الكماليات تماما، وداخل الضرورات يستهلك الأشياء الرخيصة. يعني هناك صنف من الجبن مثلا أو السمنة أو الزيت هو كان يفضله، فلم يعد قادرا على شرائه فيهبط إلى المستوى الأدنى. كذلك في الخبز وفي اللحم وفي كل شيء.
دكتور عمار، أنا كنت حابة أنتقل بالحديث معاك لملامح الوضع السياسي الحالي بشكل أعمق شوية، فكنت حابة أعرف منك الأسباب الرئيسية في رأيك لضعف التمثيل السياسي في مصر، وإنه موازين القوى السياسية تكون غير متكافئة، ومين المتسبب في ده؟
هو ضعف التمثيل السياسي سببه طرفان، لكن المسؤولية لا تقع على عاتقيهما بالتساوي، إنما هناك طرف مسؤول بشكل أكبر. هذا الطرف يتمثل في السلطة السياسية، هي الحريصة دائما على تراجع التنسيق، أو التي تلاعبت في التنسيق من خلال المنهج الذي استخدمته في إدارة الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. المصريون بعد ثورة يناير انفتحت شهيتهم على المشاركة السياسية، وأرادوا تخير من يمثلونهم بشكل جيد. أخطأوا أحيانا، أصابوا أحيانا، لكن ترك هذه التجربة تنمو كان من الممكن أن يؤدي إلى تصحيح الخطأ. لكن حدث إرباك شديد جدا، لأن القوى الحقيقية المؤمنة بالديمقراطية ليس بوصفها مجرد صندوق انتخاب، إنما منظومة قيم وإجراءات وقوانين وعلاقات وتفاهمات ومؤسسات قوية. هذه القوى لم تمكن من الوصول إلى السلطة. وصلت جماعة الإخوان، وجدناها تتحدث عن حكم يستمر 500 سنة. هي لم تمكن من الحكم لأن البرلمان تم حله، ورئيس الجمهورية تم إسقاطه الدكتور محمد مرسي بعد عام واحد. وظني أنه خلال هذا العام لم يمكن من الحكم كرئيس حقيقي وفعلي، إما لأن المؤسسة العسكرية كانت تزاحمه، أو أن مكتب الإرشاد نفسه كان يسطو على جزء كبير جدا من اختصاصاته وصلاحياته. فهذا الرجل لم يمكن من أن يحكم. ولكن حديثه عن 500 سنة وحديث الإخوان عن التمكين، والتمكين بالمعنى الديني عند أهله يعني أنهم غير مستعدين للتنازل عنه، وبالتالي لو استمروا في الحكم كانوا أيضا نتيجة هذا التصور الديني والشعور بالاصطفاء والاستعلاء والحديث عن 500 سنة من الحكم، لو مكنوا في البرلمان و بالرئاسة ثم أتوا إلى المؤسسة العسكرية بالموالين لهم والشرطية والقضائية ومؤسسات الدولة البيروقراطية، لو حدث هذا كانوا أيضا سيكونوا حريصين على ألا يمثل المصريون تمثيلا صادقا وأمينا في الحياة السياسية. الطرف الآخر الذي أسقط الإخوان أبعدهم عن السلطة، لكن صار في الضرب نفسه أشبه بمشروع التمكين، لكن تمكين لطرف آخر. فهذا الطرف الذي ممكن تعامل مع ثورة يناير التي طالبت بالتغيير وبتمثيل المصريين باعتبارها مؤامرة أو عبئا أو تشخيص خاطئ وتصرف خاطئ للعلاج، وجدنا يعني نتيجة رغبة السلطة الجديدة في مواجهة التيار الديني صاحب العمق الاجتماعي المعروف، بدأنا نرى أن الانتخابات لا تفرز ممثلين حقيقيين للشعب المصري. انتخابات 2015 سواء النظام الذي اتبعته أو الإجراءات أو ما جرى على الأرض بالفعل لم تنتج برلمانا يمثل المصريين تمثيلا صادقا وأمينا. وزاد الوضع سوء مع انتخابات 2020، والآن نحن ذاهبون إلى استحقاق رئاسي. المصريون أيضا غير ممكنين من اختيار كل من يمثلهم، لأن الشروط الموضوعة صعبة، وحتى من يستطيع أن يلبي هذه الشروط من خلال الحصول على موافقة 20 عضوا في البرلمان دائرة البرلمان أو 25 ألف توكيل من المصريين في 15 محافظة بحد أدنى 1000 في كل محافظة، من يستطيع أن يحقق ذلك؟ لأن لديه تنظيم، مكنة مالية، سمعة طيبة، اجتهاد، قدرة على مخاطبة الناس وعزف على أوتار قلوبهم الراغبة في التغيير. هذا الشخص أو هذه المجموعة أو هؤلاء الأفراد أيا كانوا، سواء تقدموا بالفعل للترشح أو أحجموا احتراما للذات، هؤلاء غير ممكنين من أن يصلوا إلى المرحلة التي يكون من حق المصريين اختيارهم، هي انتقال من المرشح المحتمل إلى المرشح الحق. أيضا هذا يؤثر على التمثيل، يعني إذا كان المصري لا يجد أمامه فرص اختيار من يمثله في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريعية ولا المجالس المحلية المؤجلة انتخاباتها إلى أجل غير مسمى، إذا كان كل ذلك موجودا الآن تماما، طبعا لا يوجد تمثيل.
دكتور عمار، في أحد مقالاتك قلت إن التجربة المصرية المعاصرة مصابة بمتلازمة فكر العصبة، فأنا كنت حابة أعرف من حضرتك إيه هي متلازمة، إيه ملامح متلازمة فكر العصبة اللي موجودة في السلطة الحالية؟
هي فكرة فكر العصبة هي فكرة باحث أمريكي أجراها على 5 إدارات متعاقبة، وهي تقوم على أن المجموعة الموجودة في السلطة أحيانا نتيجة استمرارها مع بعضها البعض فترة طويلة يكون بينها مصالح ومنافع وشعور متبادل، ويحاول بعضها بعض أفرادها بعض أفرادها أن يرضي البعض الآخر على حساب المصلحة العامة. هذه هي فكر العصبة. فكر العصبة نجده في الحالة المصرية مثلا في كثير من الأشياء، ضباط الأحرار على سبيل المثال ساد بينهم فكر العصبة، أنه العصبة بمعنى المجموعة المتلاحمة. وأكبر دليل على ذلك ما كان بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. يعني عبد الناصر استنام أو استرخى لفكرة العصبة، وقام بشراء خاطر صديقه عبد الحكيم عامر على حساب المصلحة الوطنية، حتى بنيت مصر بهزيمة 67 بأمانة سياسات الحزب الوطني. كان البعض يريد أن يحافظ على هذه الأمانة خاصة في صراعه مع الحرس القديم، فلا يقول الحقيقة أمام القائمين على أمانة السياسات حتى انفجرت الأوضاع في وجهها في ثورة يناير. مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يسود داخله أيضا فكر العصبة، إذ أن أعضاء المكتب كانوا يخشون أن يصرحوا القيادات الأكبر بالحقائق، ويريد كل منهما أن يرضي الآخر حتى على حساب مصلحة الجماعة، فما بالنا بمصلحة الوطن إلى أن سقطت. أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فترة ثورة يناير الذي كان يقوده المشير حسين الشحاوي ساد بين أعضائه فكر العصبة، بمعنى أنهم كانوا يشعرون بوحدة المصير وبينهم تجانس الإدراك والفهم والتقييم والاقتراب المهني وتقييم ما كان يجري من أحداث، وبعضهم كان حريصا على موقعه فلا يريد أن يغضب القيادة، والقائد نفسه كان حريصا على تماسك هذه المجموعة أكثر من حرصه على شيء آخر، فأدى ذلك إلى قيادة الأمور في مصر بشكل لم يؤدي إلى أن تتحول الثورة إلى قوة دفع للأمام للمجتمع، إنما مالوا أكثر إلى فكرة المحافظة والعودة إلى الوراء. يعني هذه الفكرة التي كبلتهم لم تكن ناجمة إلا عن تفكير العصبة، وهكذا.
طب انطلاقا من يعني من فكر العصبة، يعني حضرتك تقرأ ازاي علاقة الرئيس بالحكومة، وازاي شكل علاقة الرئيس بالقوى السياسية، وشكل علاقة الرئيس بالأجهزة الأمنية على سبيل المثال أو القوات المسلحة؟
هذا أخطر ما يكون، إن الأجهزة الأمنية وأعضاء الحكومة من الوزراء وطبقة المستشارين للرئاسة وكبار رجال الجهاز البيروقراطي، لا سيما من أعطاهم القانون صلاحيات واسعة زي رئيس المركز القومي محاسبات، وزي رئيس البنك المركزي، وزي رئيس الجهاز التعبئة العامة والإحصاء. كل هؤلاء وزراء ورؤساء أجهزة وكبار رجال الأمن، إذا دخل بينهم وبين الرئيس تفكير العصبة فقطعا لن يبلغوه بالحقيقة، وسيكون كل شخص حريص على موقعه، ووجوده داخل هذا التشكيل الرسمي أكثر من حرصه على المصلحة العامة. إذا وجد أن قول الحقيقة أو الجهر به سيزعزع موقعه وبالتالي يخسر بشكل شخصي، قطعا سيكتم هذه بغية استمراره بأي شكل كان، وكل ذلك يقود إلى خسران مبين للدولة والمجتمع بشكل كامل. فالعلاقة بين الرئيس الحالي وبين كل الأجهزة والأشكال المؤسسية هي علاقة قائمة على الإخضاع، يعني لم يعتد أيهم أن يقول للرئيس الحقائق بشكل واضح وصريح، وإذا قالها مرة وجدها تغضبه سيمتنع في المرة القادمة. وهذه المسألة للأمانة قديمة عند الشعب المصري، عند الدولة المصرية. يعني السادات على سبيل المثال كان حين قدموا له الأوراق قال أزحوها عني، هذه التي قتلت عبد الناصر. ناصر كان طول الوقت يقرأ هذه المقالة. لما جاء حسني مبارك في آخر أيامه، حسب شهادة الدكتور مصطفى الفقي الذي كان سكرتيره حتى في أيامه الأولى ثم بعد ذلك في الأيام الأخيرة، كان يقال لا يعني تقدموا تقارير إلى الرئيس تغضبه أو تحزنه أو تثير أعصابه حفاظا على صحته النفسية، فكانوا يمتنعون عن إخباره بالحقيقة لهذه الأسباب. فأعتقد إن الوضع الآن مستمر، يعني بدليل أن هناك من جلسوا مع أعضاء ووجدوهم في الجلسات الخاصة يتحدثون كما يتحدث عامة الناس، لكن حين يجلسون في الجلسات العامة أمام الرئيس كلما قال لهم شيئا هزوا رؤوسهم موافقين. فهذا النمط من التفكير الموجود للأسف بالتتابع بيؤدي إلى غياب ترشيد القرار، والذي يدفع الثمن هو المجتمع.
طيب خلينا ننتقل للجزء الأخير في حوارنا النهاردة، وهو يعني حديث الساعة في مصر، الانتخابات الرئاسية 2024. ففي البداية كده كنت حابة أعرف إيه رأيك في وجود ثلاث مرشحين من التيار المدني أمام الرئيس الحالي، وهل بتعتقد إن هناك فرصة أم لا؟
أنا لا أعتبر أن شخصا ما مرشحا إلا إذا حاز النصاب المطلوب بالترشيح. كل هؤلاء الآن داخلون إلى السباق، المباراة لم تبدأ بعد. تبدأ المباراة حين تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المتبارين، وتقول أن هؤلاء هم من سيدخلون إلى السباق الرئاسي. وقتها يمكننا أن نتحدث عن هذا التفصيل. الآن هناك راغبون، هناك داخلون إلى حلبة المنافسة، لكن ننتظر حتى بعد يوم 14 أكتوبر سيقال لنا من استمر في السباق. وقتها سنرى، ما إذا كان هذا التيار المدني له أكثر من مرشح، ربما يستقر الأمر على مرشح آخر أو اثنين بالكثير.
يعني حضرتك بتقرأ إزاي اعتقال أفراد من حملة مرشح بعينه، منع مؤيديه على مدار 48 ساعة من استخراج توكيلات لترشيحه؟ يعني حضرتك بتقرأ ما يحدث إزاي؟
هذا عمل بالغ الخطورة، لا سيما أنه يتم بخشونة شديدة، ولم يعد هذا الأمر الآن محل تكهن أو تخمين أو تخرص أو ادعاء، لأن كثير من الشهادات والإفادات التي سجلها أولئك الذين لم يتمكنوا من تحرير توكيلات للمرشح احمد الطنطاوي على وجه التحديد اصبحت تملا السوشيال ميديا، وهؤلاء اشخاص موجودون معنا في الحياه وذهبوا لتحرير التوكيلات ولم يمكنوا، فادلوا بهذه الافاده. ذلك عمل خطير لانه غير مسؤول، يعني من قبل كان ممكن لشخص ان يطلق بإكمال توكيلات ويعجز. مناسبة مسألة التوكيلات ليست مسألة سهلة لشخص لا يملك تنظيم موجود في كل محافظات الجمهورية، ولا ليس لديه مالا كافيا، وليس لديه أيديولوجيا يمكن لمعتنقيها أن يضحوا بأنفسهم في سبيلها. فمثل هذا الشخص يكون عليه عبء كبير في تجهيز التوكيل. اترك الناس تجرب، فإذا لم يمكن بشكل طبيعي وحقيقي هذا سيظهر، خاصة إن الصحف المصرية وكما جرت العادة في الانتخابات الفائتة 2014 صحيفة الجمهورية والأخبار وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ستنشر يوميا جداول بعدد التوكيلات التي حصل عليها كل مرشح. كانت الناس ستتابع لو أن هناك حرية أمام أنصار هذا المرشح، كانت ستعرف إذا كان قادرا أم غير قادر. وليس بالضرورة القدرة على جمع التوكيلات تعني القدرة على المنافسة في الانتخابات، وحتى لو كان هناك نوع من المضايقة أو من كان دائما في ظل نظام مبارك يتم بشكل من النعومة والتحايل، لكن ليست بهذه الطريقة الخشنة التي يكون ضررها بالغ، ليس فقط على مصلحة المرشح أحمد الطنطاوي، إنما أيضا حتى على رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية الحالي هو على رأس عمله أثناء عمل مكاتب الشهر العقاري، وهي إدارة تابعة لوزارة العدل، وزارة العدل وزارة من وزارات الدولة، وهو الذي يرأس كل وزارات الدولة، وهو عليه مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية حيال ما يجري. وجود أو الحيلولة دون وصول أنصار مرشح لتحرير توكيلات له، هذا قطعا في النهاية يضر ضررا كبيرا بصورة النظام السياسي كله، أثره غاضب. وحين يغلق باب أمام الناس في أن يختاروا من يمثلهم، فهذا قد يشعل الغضب. وإذا كانت الدولة جاهزة بأدواتها القمعية لمواجهة هذا الغضب وقمعه وأده في مهده من خلال سياسة التقليم المتتابع للنشطاء أو سائرين او غاضبين. ففي لحظه قد لا يسمح فيها كل هذا للمواجهه كما راينا يوم 28 يناير. لذلك الافضل ان يبقى في قدر من المرونه والتفاوض اللي يسمح لهذه الطاقه الغضبيه ان تتسرب تدريجيا. اما احكام اغلاق الابواب عليها وحصارها بهذه الطريقه يمكن ان يقود في لحظه من اللحظات الى انفجارها.
كشرط لضمان نزاهة الانتخابات، تحدثت في أحد مقالاتك عن أهمية التكافؤ الاقتصادي بين المرشحين، وأشرت في هذا المقال إلى أن سلطة المال هي العامل الأكثر تأثيرا في الانتخابات. هل من الممكن أن تشرح ذلك؟
التكافؤ الاقتصادي مهم جدا. لا يمكن أن نقارن بين مرشح لديه المال العام في يده وإمكانات الدولة أو رأس مالها الثابت في يده والجهاز البيروقراطي بما يتقاضاه من مرتبات في الميزانية العامة في يده والقطاع الخاص يخضع له لأنه ينتفع. وهناك ميزانيات أخرى غير مراقبة أو محاسبة ايضا تخضع له. كيف يمكن لشخص مجردا من كل هذا ان ينافسه؟ لا سيما ان الدوله في مصر او السلطه السياسيه بمعنى ادق يدها باطشه على كل صاحب مال خاص يمكن ان يمد يده لمساعده منافس لا لهذه السلطه في الانتخابات. يعني في الغرب يمكن لرجل أعمال في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أن يساند نائب معارض أو يساند رئيس الحزب المعارض في الانتخابات ويتبرع له بالقدر الذي يحدده القانون وهو يعرف أنه سيكون في مأمن. لكن نحن جربنا بأنفسنا يعني ورأينا هذا رؤيا العين ولمسناه لمسا بأيدينا لما بعض الموسرين أرادوا أن يتبرعوا لقوائم انتخابية خارج القائمة التي أعدتها السلطة في انتخابات 2015 مثل هؤلاء طردوا. يعني أحدهم وجد الصحة تذهب إلى مصنعه ذات صباح وبدأت الضرائب تلاحق وبدأت بعض القوى العمالية الذي لديه محرك من أجل تقديم شكاوى ضده. فقدرة الدولة على التدخل في منع تبرعات يقدمها الموسرين أو رجال الأعمال أو أصحاب القدرة المتحمسين لشخص أو تيار أو حزب، هذه المسألة تخلق عدم تكافؤ اقتصادي. فمستحيل إن أنت تقارني بين أحزاب تابعة للسلطة أو رئيس جمهورية يعاد انتخابه ويقدم نفسه للترشيح مرة أخرى بشخص قادم من خارج كل هذا مجردا لا حول ولا طول ولا مال ولا جاه ولا أي شيء. فغياب التكافؤ الاقتصادي يؤثر قطعا في القرار. كمان مجتمعنا للأسف الشديد يعني القوى السياسية التعددية الموجودة في الدول الديمقراطية هي متكئة بالأساس على تعددية القوى الاقتصادية. يعني انتشار القوى الاقتصادية في المجتمع عبر عن نفسه سياسيا في هذه التعددية. وهناك علاقة متبادلة بين الاثنين تتم بشكل طبيعي وطوعي. في الحياة المصرية لم يؤدي الانفتاح الاقتصادي ولا حتى صعود القطاع الخاص إلى ذلك. حتى صعود طبقة رجال الأعمال في عصر مبارك لم يكن بعيدا عن السلطة السياسية. يعني لم نجد رجال الأعمال مثلا يشجعوا قيام حزب خارج دولاب السلطة. هم دخلوا الحزب الوطني حزب السلطة وبدأوا يعملون من خلاله ومن خلال أمانة سياسية. بعد الثوره اراد بعض رجال الاعمال تاسيس احزاب زي نجيب ساويرس في حزب المصريين الاحرار. وجدنا ان هذا الحزب يؤخذ منه ويتجه اتجاه اخر مناصر للسلطه. وفي الحاله التي نحن فيها لا يمكن لرجل اعمال ليس فقط ان يساعد حزب سياسي على القياده ولا يمد يد العون الى حزب سياسي، بل لا يستطيع ان يصدر مطبوعه او يطلق قناه فضائيه او موقعا الكترونيا دون ان توافق له السلطه. اذا كان هذا هو الوضع فكيف يمكن ان يحدث تنافس حقيقي؟ هناك خلل في الامكانات والقدرات، فجوه واسعه بين من هو موجود في داخل الدوله ايا كان اسم المرشح وبين من هو خارج امكانيات الدوله.
مقال حضرتك بيلخص إلى أن الرأسمالية لا تحقق المساواة الاقتصادية، ومن ثم فلا يمكنها أن تنجز المساواة السياسية. إيه هي الحلول من وجهة نظرك؟
لا، الحلول هو الانتشار الطوعي للمال داخل المجتمع، وتعبير هذا المال عن نفسه سياسيا دون تجاوز القانون ودون فساد. هذا لن يتم إلا بوجود منظومة قوانين تحمي الملكية الخاصة وتمكن من يحوزون ملكيات خاصة من أن يعبروا عن نفسهم سياسيا. وأحيانا بعض هؤلاء يكونوا مؤمنين بأفكار تدافع عن مصالح الطبقات المضمونة. يعني وجدنا اشترافيين من أبناء البشوات قبل 52، وحالة إبراهيم شكري حالة ماثلة، هذا الذي ورث عن أبيه وزع الأرض على الفلاحين. بمعنى أن وجود أصحاب الأموال في ظل حرية اقتصادية قادرين على أن يلعبوا أدوارا سياسية لا يعني بالضرورة أن كل هؤلاء سيكونوا ضد الطبقات الفقيرة، لأن في النهاية مع الانتخابات الحرة وكل صوت يذهب إلى من يريده من صوت، سيكون هؤلاء معنيين بترضية القاعدة الجماهيرية العريضة، وهذه الترضية ستتم من خلال تبني برامج وخطط وتصورات لصالح هذه الطبقات العريضة. لكن للأسف الشديد إني ال ال إحنا لدي ليس لدينا نظام رأس مالي ولا اشتراكي، لدينا نظام مشوه قائم على رأسمالية الدولة. و هذه المسألة زادت في السنوات الأخيرة مع تراجع المساحة المتروكة للقطاع الخاص، ومع حرمان فئات اجتماعية كثيرة من التمثيل السياسي، ومع حرمان رأس المال من أن يعبر حتى عن مصالحه بحرية من خلال وسائل الإعلام. فقطعا الحالة المصرية يعني تعدت حتى سمات النمط الشمولي، السلطة الشمولية اللي كانت موجودة أيام عبد الناصر أو في ظل نظام الحزب الواحد. المسألة الآن أصبحت أكثر قسوة مما كان أيام الحزب الواحد.
طيب، هل تتوقع أن يمكن تغيير الواقع السياسي في مصر مما يجعله يؤثر على قواعد التحول الديمقراطي في المستقبل؟ وأنا هنا لا أتحدث عن انتخابات 2024، ولكن ربما عن انتخابات 2023.
والله حضور الشعب في المشهد هو الذي يغير دائما من المعادلة. أنا من المؤمنين بأن الناس غياب الناس إما تبرما أو ضجرا أو لا مبالاة أو استسلاما أو خوفا أو رعبا أيا كانت الأسباب، هذا الغياب هو الذي يشجع على التصلب. حين يحضر الناس في المشهد ويسمعون السلطة صوتها ويضغطون عليها يحققون بعض أهدافهم أحيانا حتى في ظل حكم السيسي. في غير مرة تمت مراجعة قرارات نتيجة الغضب الاجتماعي الذي عبر عن نفسه بوضوح. على سبيل المثال موضوع الهدم في الريف، هدم بعض البيوت المحلية، حين قامت مظاهرات في القرى المصرية توقف هذا تنفيذ هذا الحد. موضوع تسجيل العقارات، حين غضب الناس ورفعت الأجهزة الأمنية تقول فيه إن الناس غاضبون، تم تعليق القرار أو تأجيله لمدة عامين. كثير من الأشياء، من هذه الأشياء تحدث أحيانا في الأخذ والرد بين السلطة وبين الناس. فبعض الضغوط الشعب تحقق أهدافا أحيانا، ولذلك لا يحدث اختراق ولا تحول كبير في غياب الشعب. هي المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القوى السياسية أو النخبة أو الصفوة أو السرات أيا كان الاسم، هي إحضار هذا الشعب من خلال الأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع المدني، قادة الرأي العام، إعلام الغير مسيطر عليه بشكل كامل متمثلا في وسائل التواصل الإلكتروني. هؤلاء يجب أن يكونوا حاضرين دائما في المشهد ويضغطون، لأن الحياة السياسية قائمة على التفاوض المعلن أو غير المعلن الدائم بين السلطة وبين المجتمع.
الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، شكرا ليك على وجودك معانا النهارده.
شكرا جزيلا، مع السلامة.
حابة كمان أشكر كل اللي سمعونا أو شاهدونا على مدار ال4 حلقات اللي فاتوا. حلقة النهاردة هي الحلقة الأخيرة في الموسم السادس من بودكاست 11. أنا بسمة مصطفى، مع السلامة.